بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإقناع في مسائل الإجماع من تأليف الإمام الحافظ أبي الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 28 بعد 600. وصلنا إلى كتاب الصيام، الله المستعان. قال: أبواب الإجماع في الصوم المكتوب والمتطوع به. انتبهوا أخوات. قال: ذكر وجوبه ومن يجب عليه والتبييت والنية له. ذكر وجوبه ومن يجب عليه، فرق بين الوجوب بما يجب وعلى من يجب. بما يجب، يجب بتمام عدة شعبان 30 يوما أو برؤية الهلال، وعلى من يجب على كل مسلم بالغ قادر مقيم خال من الموانع. قال: ولا خلاف بين العلماء فإن صيام شهر رمضان واجب. هذا إجماع، ما في خلاف بين العلم في وجوب الصيام رمضان. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. أيضا واتفقوا على أن صيام نهار أيام رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم ليس امرأة حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنوبا أو لم ينوه من الليل فرض. كل من سبق لا خلاف بين الأمة في الفرضية عليه، فهو يجب على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه وهو مسلم ليس امرأة حائضا ولا حاملا ولا مرضعا ولا رجلا أصبح جنبا أو لم ينوي من الليل، هذا كله فرض. إنما ضد ذلك قد يكون في خلاف، مثلا الذي يعلم أنه من رمضان هل يجب على من لم يعلم؟ الذي لم يبيت النية، مذ يظهر الهلال من آخر شعبان إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال، هذا زمان الصوم. مذ يظهر الهلال من آخر شعبان، فمن شهد منكم شهر فليصوم، إلى أن يتيقن ظهوره من أول شوال، فيبقى صائما أيضا إلى رؤية شوال، فيصوم برؤية رمضان ويخرج منه برؤية شوال. نعم. أيضا فيها خلاف، لو رجع أصبح جنبا فيها خلاف، لكن الذي لا خلاف فيه أنه إذا أصبح طاهرا فإنه يجب عليه الصيام. هو ذكر الصور المتفق عليه التي لا خلاف فيها، إنما لو أصبح جنبا فيها خلاف وإن كان الخلاف ضعيف. وسواء العبد والحر والمرأة والرجل والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانت بكرين أو ثيبين أو خلوين. نعم، فيجب الصيام على كل هؤلاء. على من يجب؟ يجب على المرأة والرجل والعبد والحر والأمة والحرة ذات زوج أو سيد كانت بكرين أو ثيبين أو خلوين. واتفقوا أن الصوم واجب على كل من تجري عليه الأحكام، يخرج بذلك المجنون فلا تجري عليه الأحكام، والهرم الخرف الذي لم يعد يتقن الأشياء فهو كالمجنون. واتفقوا أن صيام النذر المعلق بصفة ليست معصية فرضه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه وعليه، فمن نذر أن يصوم يوم اثنين، يوم خميس، يوم سبت، نظر أن يصوم يجب عليه أداء ذلك. ليه؟ لأن الصوم طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. واتفقوا على أنه من نوى الصيام في الليل وهو ممن ذكرنا أن الصوم يلزمه، أن الصوم يلزمه، يعني من نوى صيام رمضان ومن نوى هذا الصيام يلزمه، يلزمه الصوم، ويجب عليه أن يبيت النية من الليل، وصيام الفرض كذلك، وإن لم يكن رمضان كقضاء رمضان أو صيام كفارة، كل هذا يجب تبييت النية من الليل. أما النفل فلا يلزم تبييت النية من الليل، فلو أنشأ النية من النهار لا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أهله هل يوجد طعام عندكم طعام، قالوا ما يوجد، قال إذن إني صائم، وإن وجد أكل. واتفقوا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع على الصيام من الليل فلا صيام له. وأجمع أهل العلم على أنه من نوى الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان وصام أن صومه تام. واختلفوا في من نوى أول ليلة أن يصوم شهر رمضان كله، هل يلزم أن يجدد النية كل ليلة أو أنه يكتفي بنية في أول الشهر ما لم يكن هناك ما يقطعها. قولان صحهما أنه يكتفى بالنية في أول الشهر طالما أنه ما نوى قطعها، فإن نوى قطعها كان يقول أنا غدا سأسافر القاهرة وسأفطر، فنوى القطع ثم بدله أن ألا يسافر ويبقى، فلا بد أن ينوي الصيام غدا، لا بد أن ينوي الصيام غدا. أما لو غير النية من أثناء النهار، يعني نوى أن يسافر غدا إلى القاهرة وقال أنا سأفطر وصلى الفجر على أساس أنه سيفطر، وبعد الإفطار جاءه هاتف، بعد الصلاة جاءه هاتف وقال لن نستطيع السفر اليوم، فهل الآن ينشئ نية لصيام رمضان؟ الجواب لا يصح ذلك، ما لم يشرع نية من الليل فلا يصح ذلك. أما النفل فواسع، فإنه يجوز له أن ينشأ نية النهار كما مر معنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أجره من أول نيته. اللهم إلا لم يعلم بصوم رمضان إلا في أثناء النهار، فإن علم رمضان في أثناء النهار وجب الإمساك، وهل عليه القضاء أم لا خلاف، والصواب أنه ليس عليه قضاء لأن النية تتبع العلم، فمن علم في أثناء النهار كمن علم قبل صلاة الفجر، فالنية تتبع العلم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم، لأنه يعلم رمضان، واللي يعلم رمضان يجب عليه التبييت، ما دي لا دي أخرى، ويعلم يعلم رمضان لكن ما حدد النية من الليل، فهل يكون نهار رمضان محل لإنشاء النية؟ الجواب لا يجوز طالما أنه يعلم أن رمضان، بخلاف من لم يعلم رمضان إلا لما أتى، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ففرق بين أعلم النية، أعلم رمضان وكل شيء، ولكن لم تكن لي النية الصوم إلا أن أبدأ، فلا يجوز إنشاء النية منها في الفطر من النهار، لا يجوز إنشاء النية، إنما هناك أنا ما أنشأت النية، أنا علمت فعليت، يبقى هنا النية تبعة العلم. نعم، ما احنا قلنا الآن لا يفطر، يجب عليه، وقد جاء أيضا في الصحيح في الصيام عشرة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يمسكوا، وكان واجبا وقته صيام عشرة قبل فرضية رمضان، فبعث النبي مؤذن يؤذن بهذا. اللي ما ظهر له اللي ظهر له ما يسافر هل يمسك أو لا يمسك، خلاف منهم من قال يمسك لحرمة الشهر ومنهم من قال من افطر في اول النهار افطر في اخره. ما الداعي ان يمسك؟ نعم
الراجح
كل حاجة عايزين تاخدها مستريحة يعني. الراجح عندنا ان من افطر في اول النهار افطر في اخره. نعم وانه لا يمسك لا يلزم الامساك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طيب وصح الاجماع على ان من صام رمضان ولهوه من الليل فقد ادم عليه. طيب ذكر الشهر ورؤية الهلال. والشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوما باجماع. لكن لا يكون 31 ولا يكون ايه 28. فاذا رأى الناس الهلال بعد 28 يوما دل هذا على انهم دخلوا الشهر ايه متأخرين. فيقضون يوما يعيدون مع الناس ما يصومون يوم العيد لانه حرام لكن يقضون ايه يوم. وشهر رمضان هو الشهر الذي بين شعبان وشوال باجماع. وجمهور العلماء انه لا يصام شهر رمضان الا بيقين خروج شعبان باكماله 30 او برؤيه الهلال وكذلك انقضاء شهر رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم افطروا لرؤيته وافطروا لرؤيته فاذا غمي عليكم او غبي عليكم فاقدروا له. وفي روايه فاكملوا عده شعبان 30 يوما. ولا اعلم خلافا في شهر رمضان ان ان راى هلاله يلزمه الصوم الا عطاء ابن ابي رباح. ولا اعلم خلافا في شهر رمضان ان راى هلاله يلزمه الصوم الا عطاء ابن ابي رباح فانه قال لا يصوم وحده ولا يفطر وحده. وان راه لو ان رجلا راى الهلال وحده هل يجب عليه الصوم ام لا؟ نزاع. والراجح انه يصوم ويلزمه لقوله صلى الله عليه وسلم صوم رؤيتي وصوم رؤيتي وهذا قد راى. واتفقوا على ان الكافه اذا اخبرت برؤيه الهلال أن الصيام والإفطار بذلك واجبان. يصوم الإنسان مع الناس ويفطر مع الناس. واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة وليس للماضية. نعم قبلها واتفقوا انه اللي قبلها واتفقوا انه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد الا ابا ثور. واتفقوا انه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد الا ابا ثور. وقال في حشية يحيى بن رجب حفيد عن ابن المنذر قال اجمع على وجوب الفطر مثال بخبر واحد. صحيح يعني هذا صحيح. وقد ثبت ان ابن عمر رأى الهلال وأمر وحده وأمر النبي بذلك. هو هنا يقول إيه واتفق أنه لا يقبل في الصوم الفطر شهادة الواحد إلا أبا ثور. هذا عجيب يعني هذا عجيب. بل إن الصوم يثبت بشهادة الواحد أما الفطر يثبت بشهادة الواحد أو لابد من شهادة اثنين. نزاع بين أهل العلم فمن من قال يكتفى بواحد ومن قال باثنين على اعتبار أن التغليب في الصوم والاحتياط فيه يقتضي هذا والعمل بشهادة الواحد وأن الاحتياط والتغليب في الإفطار والفطر يكون بالإثنين. نعم نعم أنه إيه الله أعلم. وهل هو صحيح أم لا؟ شوف كده حديث هذا شوف يا أحمد. نعم. وإذا رؤي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع. والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل. أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل. عندكم نفس العبارة؟ والجميع تقول أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل. طيب ما لهم؟ يعني يكون هذا في شوال. طيب هذا هو يفطر أصلا ورمضان باقي ويفطر؟ إذا رؤي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من غضب الإجماع، والجمعة تكون الناظرين الهلال لا يفطرون إلا الليل. يعني ممكن يكون هذا الأقرب ارتباطا بالمسألة السابقة. وإذا رؤي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغضب الإجماع. طيب والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل، بس هذا هو معنى ذلك أنه وإذا رؤي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع، يعني مسألة غير واضحة. لأن لو كنا يمسكون يعني اليوم هذا طيب من شعبان، طب على ما يمسكون؟ إذا كان من شعبان على ما يمسكون؟ لو كان هكذا ماشي، بس هو يقول لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع، يعني إذن هو هنا لم يصحح صومهم إذا رأوا هلال رمضان، بل لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع، وهم والجميع متفقون ده ممكن أقرب. نعم، إذا رؤي الهلال بعد الزوال يعني هلال رمضان بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع، لأن بعد الزوال ذهب شروق النهار فلو عد يوما. ويقول وهم متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل، من رأى يعني الهلال يلزمه الإمساك إلى الليل حكم الشهر. ما هو على هذا القول هيقضي؟ نعم، لكن الذي يظهر والله أعلم كما قررنا من قبل تبع الاختيار شيخ الإسلام أن النية تتبع العلم ولو كان بعد الزوال، وأنه لا فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال. نعم، والجميع طيب. ولا يجب شهر رمضان إلى برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، وهذا مذهب كافة أهل العلم. نعم، لموافقة السنة. وأجمعوا أنه لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين. وأجمعوا أن لو تراعى الرؤية فيما بعد من البلدان زي خراسان أو أمريكا نقول هلالنا واحد ورؤيتنا واحدة، لا. فيقول فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، يعني إذا كانت البلد متقاربة وحكمها حكم مصر الإيه الكبير، يعني مثلا القاهرة هذه ساعتها وهي بلد واحدة لكن واسعة جدا، سعت مثلا عدة مراكز مترامية الأطراف. فيقول فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصري الكبير وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين، لكن متاخمة فإن رؤيتهما تكون واحدة، يعني مثلا مصر والسودان، مصر وليبيا، ليبيا والجزائر، وهكذا تكون مثلا رؤيتهما واحدة للتقارب. على كل مسألة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم إلا فيما تباعد من أقطار، بحيث لا نشترك في جزء من الليل، فإذا تباعدت الأقطار فلكل بلد رؤيته. فأمريكا مثلا الآن كالفجر يساوي الفجر عنده، فلا نشترك معهم، وبالتالي لأمريكا رؤية ولنا رؤية. أما إذا تقاربت البلدان وإنما قسم بينها التقسيم الجغرافي وهذا حادث، إذا تقاربت البلدان فهل يكون لكل بلد بناء على هذا رؤيته الخاصة فيتبع أميره، أم يكون الجميع على رؤية واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، وقد استدل الفريقان بدليل واحد، صوم رؤيتي وافطروا رؤيتي، لكن صوم لرؤيته اللي يخاطب بذلك أهل البلد، ولا صوم لرؤيته وافطر لرؤيته المخاطب بذلك المسلمون الذين تتقارب بلدانهم ويشتركون في الهلال؟ نزاع فتوى اللجنة الدائمة في هذا أو قرار، وكذلك القرار أظن قرار هيئة كبار العلماء، أن المسألة هذه يرجع فيها إلى السلطة الدينية الموجودة في البلد. فإن كانت ترجح أن المسلمين رؤيتهم واحدة فنحن معهم، وإن كانوا يرجحون أن لكل بلد رؤيتها الخاصة فنحن معهم، فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وهذا الأقرب وهذا الأقرب. وقالوا ما زال المسلمون مختلفين في الأصول المطيعة على هذا، ولا يمكن لنا أن نلزم الناس بقول واحد، ولهذا يرجح في هذه المسألة إلى اجتهاد المسؤول أو السلطة الدينية في البلد، وعليه نحن نتبع البلد عندنا. فإذا أعلن المفتي المختص بأن غدا رمضان صمنا، غدا المتمم لشعبان أفطرنا، والأمر إن شاء الله في ذلك واسع ولكل وجهة، ولا يظهر الإنسان تشغيبا، الإنسان لا يظهر تشغيبا، فإذا أفطر الناس صام، وإذا صام أفطر، فكل الناس صائمين في آخر الشهر وهو مفطر وعنده عيده، فلا ينبغي الإنسان أن يخاطب. طالما المسألة محل اجتهاد فلا يظهر الإنسان الشقاق والخلاف، بل يتبع المسلمين في هذا. ويؤيد هذا أيضا حديث ابن عباس عند مسلم، نعم، في الشام لما ذهب إلى معاوية في الشام وقال أما نحن فلا نزال نصوم حتى نرى الإيه، حتى نرى الهلال. طيب ذكر من يسقط عنه الصوم، قال الشيخ الزمين اللي هو المريض يعني، معلوم أنه لا يزداد على مر الليالي والأيام إلا ضعفا عن الصيام، وكذلك العجوز، وأجمع أن الصيام ساقط عنهما، اللي هو عنده مرض دائم هذا لن يصوم أصلا لا غدا ولا الشهر الجاي ولا اللي بعده ولا السنة القادمة، وكذلك العجوز الذي كبرت سنها، فهؤلاء أجمعوا أن الصيام ساقط عنهما، وأوجب قوم الفدي عليهما لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين، وأبى ذلك آخرون، والصواب أنه تكون عليهم ما الفدية. قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، أي بمشقة، فمن باب أولى الذين لا يطيقونه فينتقلون إلى الإطعام الذي هو بدل، فلما كان الإطعام بدلا فعند العاجز عن الصوم شريطة أن يكون معك العقل، فإنك تلجأ إلى البدل وهو الإطعام. أما إذا كان الإنسان عاجزا عن الصوم أو غير مكلف كالمجنون أو الذي بلغ سنا لم يعد يعني يضبط أموره كالمجنون، ثم هذا يسقط عنه الصوم ولا يكون عليه كفارة ولا على أهله كفارة، إنما اللي معه عقله وكذا لكن عجز لمرض مزمن أو لكبر سن عجز يعني، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وأجمع على أن قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها غير منسوخ، وأجمع أنه من أصبح صحيحا ثم اعتل أنه يفطر، وأجمع أنه من أصبح صحيحا وأجمع أنه من أصبح صحيحا ثم اعتل أنه يفطر. نعم، يعني أن المرض ليس باللازم أن يكون من الليل، بل لو أصبح صحيحا وصام ثم أصيب بمرض لا يستطيع أن يواصل الصوم معه فإنه يفطر. وعليه فالفتوى بأن أصحاب أعمال الشاقة يفطرون هذه فتوى غير صحيحة، لأن الصيام لم يفرق، الشارع لم يفرق ولم يجعل من الأعذار الأعمال الشاقة، إنما المرض السفر فهذا يجب عليه، ولأن الناس تختلف في هذا الباب. لكن إن عمل أعمالا شاقة فتعبا جدا واحتاج إلى الفطر فإنه يفطر. يبقى أفطر هنا لإيه؟ لتعبه، لمرضه الطارئ. لم يفطر هنا لكونه من أصحاب العمل الشاق، ولهذا ما ضبط العمل الشاق. طيب وإذا وجد من يتحمل في العمل الشاق، كما نجد إحنا بعض الناس يكون في عمل الشاق ويتحمل ويصوم، والبعض يفطر زي عمال الصبة، بعضهم الخرسانات، بعضهم من الصباح أي من الليل هو مبيت أصلا كان عند عمل شاق مثلا، ومنهم من يصوم ولا إشكال. فلا يفطر الإنسان من أجل عمل كون العمل شاقا، إنما يفطر إذا مرض وتعب ولم يستطع مواصلة الصوم فإنه يفطر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. المرض الذي لا يبرأ منه في الفدية، إنما لا يبرأ يبقى فعدته من أيام من أخرى، فعدته من أيام من أخرى. ينتظر الفدية يقضي، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أيام من أخرى. وقال عوام أهل العلم يعني عامته: الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد. الصوم على كل مريض أطاق من غير جهد، يعني لو كان عنده مرض ولكن هذا المرض لا يمنع الصوم يقدر على الصوم فإنه يجب عليه ذلك. يعني مثلا واحد عنده مثلا شوية صداع، عنده مثلا ضرس يؤلمه، عنده مثلا كذا، يعني مرض لا يؤثر، فإنه يجب عليه الصوم. أما إذا كان في مشقة، في مشقة وقد يتضرر فإنه يفطر. وقالوا كل من وقع عليه اسمه طيب. قالوا: والمريض إذا كان يؤذيه الصوم ويتكلفه ويخاف على نفسه منه لم يجزئه، وإن كان لا يشق عليه أجزأه، ولا خلاف في ذلك. يعني مسألة الإجزاء نقول لو قلنا بالإثم الذي يخاف على نفسه منه وعرض نفسه للهلكة فصام، هذا آثم، هذا يأثم. أما مسألة الإجزاء من عدمها فالذي يظهر أنه يجزئه، فهنا الجهة منفكة. أما من جهة أنه تكلف وشق عن نفسه في هذا فإنه يأثم، لكن من جهة أن الصوم يجزئ أم لا، الصواب أنه يجزئ لأنه صام، صام وأتى بالصيام، فكيف لا يجزئه. نعم. أي نعم، قال النبي: أولئك العصاة. نعم أجزاؤهم. نعم. واتفق أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه. قال: واتفق أن من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاة، فأهل عليه شهر رمضان وهو في سفره أنه إن أفطر فلا إثم عليه، لأنه مسافر، هو مسافر أصلا، هو لو أهل الهلال وهو في بلده وهو مسافر له الفطر، فكيف إذا أهل عليه وهو في السفر؟ هذا من باب أولى، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، حتى ولو لم يشق عليه الصوم لا يجب عليه، طالما ما سافر مسافة قصر فلا يجب عليه. واتفقوا أن الحائضة لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا. اتفقوا أن الحائض لا تصوم، واختلفوا في المستحاضة تصوم أم لا. والصواب أن المستحاضة تصوم، إن صلت صامت. وهل يجامعها زوجها؟ أيضا الصحيح أنه يجامعها زوجه، وجمهور العلماء على التخيير في الصوم أو الفطر للمسافر في رمضان. نعم على التخيير، ولو لم يشق ذلك عليه. وقد صام النبي وافطر كما جاء في الصحيحين، والافضل لمن لم يشق عليه الصوم ان يصوم كما صام النبي، والافضل لمن يشق عليه او يجد مشقه أن يفطر كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لاختلاف الأمرين اختلاف الأمرين. أما المرض فإذا لم يكن في مشقة فما قام به مانع. أما السفر نفسه مانع، السفر نفسه مرخص وجد مشقة أو لم يجد. أما المرض عاجز، فإذا لم يجد هذه النسبة من العجز إذا لا يتمتع بالرخصة. ولو الآية جمعت في رخصة الإفطار مش في صفة ما يفطر به، يعني هذا وذاك لهما الفطر، لكن هذا لمجرد سفره وهذا لمرضه. طيب إذا لم يوجد المرض المانع لا يترخص، لأن الحكم يدور مع علته. نعم، إنما الجمع بينهما إيه؟ الجمع بينهما الرخصة، لكن صفة الرخصة إيه الصفة؟ نعم. وكان عمر رضي الله عنه إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه، وكان عمر إذا قدم من سفره وعلم أنه داخل المدينة في أول يومه دخل صائما، وهو المستحب عند جماعة الفقهاء. طالما هو هيقبل في أول النهار يبقى خلاص ما عادش سفر من أول النهار، فيدخل صائما. مع أن ذلك أنه لو كان سيسافر طيلة اليوم يبقى في هذه الحالة الأفضل له أن إيه؟ أن يفطر. وكما قلنا جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي أفطر وصام، وهناك أحاديث في فطره وهناك أحاديث في صيامه، والجامع بينهما أن من شق عليه الصوم أفطر، ومن شق ومن لم يشق فالفطر أفضل. واتفق الجميع أن الحامل إذا خافت على ما في بطنها والمرضع إذا خافت على ولدها لهما الإفطار، ولو لم يخافت على أنفسهما. فالحامل إن لم تخف عن نفسها لكن خافت على الولد، والمرضع وإن لم تخف عن نفسها لكن خافت على الولد بتأثر اللبن قلة اللبن فلهما الإفطار. لكن هل يكون معه إطعام أم لا؟ نزاع أيضا. أما إذا خافت الحامل المرضع إذا خافت على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء على الصحيح. وهناك من يقول الكفارة الفدية. نعم نعم، قبل ايه يجزئ ايه هذا الافضل، الافضل القضاء يكون قبل رمضان الذي بعد ذلك، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أتمكن أن أقضيه إلا في شعبان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت حريصة أن تقضي. أما إذا أخرت حتى جاء رمضان فإنه لا يسقط عن القضاء وتقضي بعد ذلك. وهل تقضي فقط أو عليها مع القضاء طعام؟ أيضا نزاع، والصواب أنه يكتفى بالقضاء فقط. لو عشر سنين، لو عشر سنين. نعم تجتهد على ما يغلب على الظن، 15 ولا 20 تجتهد الاحتياط يبقى 20. نعم. ذكر السحور وتأخيره والفطر وتعجيله ومدتي الصوم والفطر. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة، قد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب ولا إثم على من تركه، لكن ترك أولى، لأن النبي قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وأجمعوا أنه إذا حلت صلاة المغرب حل الفطر لقوله إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد أفطر الصائم، وقال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. وأجمعوا أن صلاة المغرب من الليل، والله تعالى يقول أتم الصيام إلى الليل. واتفق العلماء على أن الليل من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض في الأفق إلا من لا يعد خلافه. واتفق العلماء على أن الليلة من لدن غروب الشمس إلى طلوع الفجر المعترض بالأفق هو الفجر الصادق إلا ما لا يعد خلافه. واتفق الجميع أن من أفطر لأن الليل عنده قد دخل أو تصحر لأن الصبح عنده ولم يظهر أنه عاصي لله تعالى، ثم تنازع العلماء في إيجاب الإعادة عليه. من أفطر لأن الليل عنده قد دخل أو تصحر لأن الصبح عنده ولم يظهر أنه غير عاص لله تعالى. ليه؟ لقول تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به فاتقوا الله ما استطعتم. فمن تصحر ظن من الظلم بقاء الليل أو من أفطر ظنا منه دخول الليل فبان خلاف ذلك فالصواب أنه لا إثم عليه. وهل يقضي أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. والصواب أنه لا يقضي كما جاء عند البخاري أن الصحابة أفطروا على عهده بمثل هذا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. بعد الفطر رأوا الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله جائز بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. وكذلك الجماع، لأنه إذا أبيح الجماع بالليل فلا حد له إلا الحد الشرعي وهو الفجر. فإن كان يجامع فأذن ودخل الوقت نزع مباشرة، فإن بقي بعد فيقوم دخول الوقت فإنه حينئذ يكون مفطرا. واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوطئ حرام من حين طلوع الفجر إلى غروبه. طيب، واتفقوا على أن كل ذلك حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل من قبل طلوع الفجر الآخر. لا، ما هو بلازم إلى إمكان الغسل، لأنه إذا أصبح جنبا فصيامه صحيح، لأن الطهارة ما تلزم، الطهارة لا تلزم في الصيام. قال ذكر الصوم المفترض سوى رمضان وصوم التطوع المندوب إليه. واتفق أن صيام النذر المعلق بصفة ليس معصية فرض كما سبق، وأجمعوا أن من تطوع بصيام يوم واحد ولم يكن يوم الشك ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان ولا يوم الجمعة ولا يوم التشريق الثلاثة بعد يوم النهر أنه مأجور، إلا المرأة ذات الزوج فلابد أن تستأذن زوجها كما جاء في الصحيحين لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شهيد إلا بإذن. إلا أنهم اتفقوا أنها إن صامت بإذن زوجها أنها مأجورة، تمام. واتفقوا أن التطوع طب لو تتراجع في إذنه تقول لا أنا لن أطيعك، لا، طالما أن الصوم تطوع ترجع إلا صوما واجبا فإنها تستأذن في الكفارة. فإن أذن لها وصامت ثم أرادها في أثناء النهار فإنها لا تطيعه، لأنها شرعت في صيام واجب ولا يجوز لها أن تبطله. واتفق أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر الأيام التي نهي عن صيامها يعني لذاتها كالعيدين فنهونها عن ذلك. نعم، ذكر المنهي عنه من الصوم. نعم، لو ايه؟ عشان يجوز عادي، فيش اشكال. صام يوم ويفطر يوما؟ لا، هو ليس كالصفة هذه، لان صام يوما افطر يوما يبقى صام يوما افطر يوما، لكن يرجى له الخير ان شاء الله بالنية. نعم، هو هيثبت حد ثلاثة وخميس؟ لا، إذا كان ثلاثة أيام يختار الاثنين والخميس ومعهما يوم إذا لم يتمكن لهذه فهو على خير إن شاء الله. لكن لو اخترت ثلاثة أيام يبقى الاثنين والخميس ومعهما يوم، لا، ما يكون محدثا، تعاملوا معه برفق. الرفق يا آدم، قال ذكر المنهي عنه من الصوم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ولا يجوز صيام اليومين مطلقا تحت أي سبب من الأسباب. أما يوم التشريق وهي الثلاثة فمنهي عن صيامها. قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، لكن ثبت في السنة أنها تصام للحاجة كما روى البخاري ذلك، يعني لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه ولم يصم ثلاثة أيام قبل فلن يصوم بعد. ولا خلاف أنه يجوز صيام هذين اليومين على كل حال، ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على كل حال، لا تطوع ولا نادر ولا قاض، ولا قاض فرضا ولا متمتع ولا لأحد، وصيامهما حرام اللي هي أيام الإيه؟ العيدين الفطر والأضحى. ومن نظر صومهما فقد نظر معصية، ومن نظر صوم يوم بعينه أو سنة بعينها ووافق ذلك أحدهما فلا يصومه بإجماع. قال نظرت أن أصوم كل اثنين فجاء العيد في الاثنين فلا يجوز صومه لأنه معصية هنا. طب هل عليه القضاء؟ ليس عليه القضاء، واختلف في قضائهما، والصواب أنه لا يقضيهما. ليه؟ لأن المانع من الصوم من جهة الشرع، من جهة الشرع يبقى معذور. وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عند نذر، وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عند نذر إلا ليث بن سعد فإنه أباح ذلك فيها. والصواب أن أيام التشريق لا تصام عند النذر، يعني نذر أن يصوم كل اثنين فجاء يوم الاثنين من أيام التشريق، الصواب أنه لا يجوز، لأن الرخصة إنما جاء في صورة فلا تتعدى الصورة وتبقى ويبقى المنع على ما كان عليه، لأن الرخصة إلا من لم يجد الهدي ولم يجد ثمنها ولم يصم ثلاثة أيام التي في الحج قبل ذلك. نعم اللي هي ايه؟ احنا نقول ان وافق صوم نذر فلا يجوز، كيف اذا كان تطوع؟ نعم لا ما يجوز، حرام حرام اذا كانت الايام الثلاثة ايام القمرية هذا حرام. نعم. واجمع ان ايام التشريق طيب ما يقول الى ليث بن سعد فانه اباح ذلك فيها. مالك انه سمع اهل العلم، يدي عندكم مالك أنه سمع أهل العلم، عندك إيه نص مالك أنه سمع أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان؟ نعم صواب أنه ينهى عن صوم يوم الشك، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوم لأحدكم فليصوم. ويروى على من صام ثم جاء السبت أنه من رمضان قضاء وأجاز صيامه تطوعا، هذا أحد المذاهب في ذلك وعليه جمهور العلماء. إن وافق عادة صامه، طيب من صامه على أنه إن كان من رمضان فهو من رمضان وإلا فهو نفل، قال ثم جاء السبت أنه من رمضان قضاء، يعني لو صام على إذا كان من رمضان أجزاء ولا بيكون من رمضان فيكون تطوعا ثم ثبت أنه من رمضان يقضي. وقال مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر لم أرى أحدا من أهل الفقه والعلم يصومها. هذه المسائل التي كما قال الليث بن سعد لقد خالف مالك إيه الأصول أو السنة في 70 مسألة، السنة الواضحة، لكن مالكا رحمه الله لم يخالف السنة الواضحة بعد علمها ولا في مسألة واحدة، وليس مالك فقط بل ولا إمام معتبر من أئمة المسلمين يخالف السنة كارثة، لكن هذا لخفاء السنة أو للتأول أو لغير ذلك من الأعذار التي ذكرها شيخ الإسلام. فمالك على جلالة قدره بل وينقل ذلك عن علماء المدينة يقول لم أرى أحد من أهل الفقه والعلم يصومها، سبحان الله، مثل ما قال نفس الكلام في صيام الجمعة، قال لم أرى أحد من أهل العلم ينهى عن ذلك. شوف مسألتان عظمتان في إمام دار الهجرة حتى تعلم أن الكبير مهما كان كبيرا، مالك كبير ولا صغير؟ طب كبره قد ايه؟ مالك ولا أمة المليار والنصف؟ أجب يا إسلام، مالك، نعم مالك، ليس في أمة المليار والنصف مثل مالك. واحد يقول الله أعلم، صحيح الله أعلم، لكن لو كان مالك موجودا لعلمت به الأمة. ما يوجد مالك والأمة تعرف صاحب صفحة الفيسبوك أبو زدحمد وأبو إبراهيم، ولا تعرف الأمة مالكا رحمه الله تعالى، هذا لا يمكن. أو لا تعرف الأمة الشافعي وتعرف الأمة الصغار ولا تعرف الأمة الأمة أمثال هؤلاء، سبحان الله. مع وضوح مسألتين نرى هنا يا إخواني مسألة مهمة، وهي أن الوضوح قد يكون نسبيا، مسألة الوضوح خطأ، فقد يشتهر العمل بالمسألة عندك فتكون واضحة، ولا يشتهر العمل بمسألة بنفس المسألة في بلد أخرى فتكون من الأمور الخفية. وعليه في مسألة المعلوم بالضرورة ومسألة الظهار والخفاء مسائل نسبية، ولهذا لا نعلق الأحكام عليه، فنقول يعذر أو لا يعذر بحسب كذا وكذا، لما ينظر في الشخص تعلم ولا ما تعلم. أما مسألة الظهور والخفاء مسائل نسبية، ألا ترى أن مسألة العلو عندك من الظهور بمكان، بينما هي عند العام من جهة الأدلة واستيعابها مسألة يخفى عليه أدلتها وإن عرفها بالفطر، لكن عند أناس فيها اشتباه كبير. فمسألة الصيام الست من شوال، هل يوجد عام في مصر ينكر هذا؟ لا تجد. فكيف لا يعلمها مالك؟ وليس مالك فقط الذي يقول هذا، بل يقول ولم أرى أحد من أهل العلم. لكن نقول السنة، السنة تقدم على قول كل أحد. وقد جاء في حديث عبادة صحيح أن النبي قال من صام رمضان ثم أدعوا ستا من شوال فكان ما صام الظهر. وجاء في الصحيحين حديث أبي أيوب الأنصاري، حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم، وجاء في الصحيحين من حديث جابر أن النبي نهى عن صوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالحديثان واضحان، ومع ذلك خفي على مالك، وغير ذلك خفي على مالك وخفي على الشافعي وخفي أو خفي. ولهذا أنصف ابن عبد البر أبا حنيفة رحمه الله في جامع عباد العلم وفضل حينما قال، وإنما أقل على أبي حنيفة كثرة القول بالرأي أكثر من غيره، وإلا فغيره عند القول بالرأي في مواجهة السنة التي تخفى عليه. والإمام أبو حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله عليه، ما يقول بخلاف سنة ظاهرة، وثبت عنه ذلك، ثبت عنه ذلك أنه عنف من سأله عن مخالفة السنة الرأي، عنف. وقال شيخ الإسلام لا أبو حنيفة ولا غيره أبو حنيفة، لكن أبو حنيفة أكثر من غيره. أما أن يظن أن أبو حنيفة صاحب رأي خلاف السنة هذا لا نعلمه. نعم،
يعني هذا الحديث تفصيله ثم نزل لك تأخذ
تمام
ولا
نعم أو غير ذلك مع الضالة التي ذكر شيخ الإسلام. وقد يصل الحديث ولكن لم يثبت عنده يراه ضعيفا، وقد يصل ويكون صحيحا ولكن يراه معارضا بما هو أولى، إلى غير ذلك من الأعذار التي تكون عند الأئمة. لكن أهم شيء يكون إيه؟ مسلك الإمام ما هو. لهذا الإمام مالك ما أخذ حصانة بالمجاملة، الإمام مالك أخذ حصانة بالثبر والإحصاء لعلم وفقه رحمة الله عليه. نعم. وغير الإمام مالك. رجعا كل الإمام أبو حنيفة مر بأطوار، أطوار عرضوا على التوبة ولا يكون كافرا. الخلاصة في النهاية أبو حنيفة إنما ثبت عنده القول في الإيمان فقط، ومذهبه في كثير من الآراء تخالف السنة. أما كثرة ما يوجد من الآراء تخالف السنة فإنه لم يكن يقصد ولا يتعمد ذلك، فهو شأنه كشأن الأئمة الآخرين بيد أنه أكثر مسائل كثيرة عنده. أدي واحد. نيجي بقى يبقى مسألة الإيه؟ مسألة الإيمان. فأبو حنيفة يرى وفق العمل، يرى إثم من يترك العمل، يرى كذا يرى كذا، ولذا شيخ الإسلام يقول الخلاف معهم قد يكون سوري وقد يكون الخلاف حقيقي في ذلك. فإن كان من كان يقول بالتلازم فحينئذ يكون الخلاف سوريا معهم في إدخال العمل في مسألة الإيمان أم لا، وإذا كان يقول بعدم التلازم فحينئذ يكون الخلاف حقيقيا إيه؟ معهم. الأمة ما وافقت أبو حنيفة على هذا وشدد عليه في هذا، لكن يبقى ان ابا حنيفة في المسألة ما قصد وخالف السنة، وان اخطأ وكان من مرجئة الفقهاء في هذا، من مرجئة الفقهاء، ولا نقول ايضا من مرجئة السنة لان السنة لا تجتمع مع الارجاء. اما المعين نفسه نقول خرج او ما خرج دي مسألة اخرى. ونتبع في ابي حنيفة كلام العلماء ونقول في الأوائل الذين شددوا في أبي حنيفة إنما شددوا لوجود حيثيات، هذه الحيثيات رجع عنها رحمة الله عليه، وإحنا حققنا هذا المبحث بشيء من الإطالة بأن هذه المسائل رجع عنها رحمه الله تعالى، وبعضها نسب إليه ولم يثبت عنه. فهناك مسائل نسب عليها، وهناك مسائل نسب عليها وكان صحيح النسب رجع، وهناك مسائل بقى عليه. خلاص أبو حنيفة في مسألة الإيمان عنده هذا الكلام الذي لم توافق عليه الأمة، لكن الأمة تعاملت معه مع وجه المسألة كيف، هذا الذي نقول. فنقول فيما قاله العلماء على مدار هذه القرون. كلام عبد البر ده مبحث طيب. نعم، حتى هو هم يكتب في هؤلاء. نعم، كلام ابن عبد البر يقول بأن مسألة الرأي هذه وجدت عند الأئمة، لكن أبو حنيفة كان أكثر، أبو حنيفة وجد عند المخالفة أكثر، وإلى الإمام مالك الليث هو نفسه فكر الليث عنده يقول 70 مسألة وكل إمام عنده، لكن أبو حنيفة وجد هذا أكثر عنه رحمه الله تعالى. نعم. أي نعم. اي نعم المتأخر. نعم. لا هو ما يقصد خلاف السنة اللي هي الاصول، لا المسائل زي دي تعد، ودي لو منها 1000 لا تخرج من السنة. لا بس الجزئيات المتعلقة بالسنة ليس الجزئيات المتعلقة بالمسائل العملية، وإلا أنت قد تخالف لأنك لم تخالف في أي جزئية، أخطأت الحكم لكن لم تخالف الطريقة، فلم يكن عندك مثلا إبطال قياس، ولا عندك مثلا تقديم قول على النص، ولا عندك هذا، جزئياتك مضبوطة. إنما بقى الجزئيات اللي إيه اللي تتعلق بمسائل اعتقاد، نعم، لأنها تدل على عدم هضمك المعتقد ولا للقاعدة. إنما مسألة جزئيات الأحكام العملية فكثيرة. نعم نعم نعم. طيب دقف عند أبواب الإجماع فيما يجب على من أفطر في صومه فرضا كان أو تطوعا. نعم بالنسبة ليه أيوه يعني هو الصحابي اللي قال عن احد عمومتي لا يبقى هذا مرسل
احد عمومته هو الذي حدث بذلك
يقول عن احد عمومتي
نعم مما صحب النبي قال احد عمومته هو الذي قال
عبد الله بن انس ينقل عن احد عمومتي ممن صحبه يعني ينقل عن الصحابه طب ويحتمل منه هذا الكلام عبد الله بن انس يحتمل منه هذا الكلام يعني ثقه هو عبد الله بن انس هذا يحتمل منه قالوا ثقه نعم ايه طيب شوف احاديث بقى في هل يلزم شاهدان هل في حديث بالشهيدين بالنسبة للخروج من رمضان نظن أيضا فيها أثار هات كده كلام عربيان ولا أعرابي عربيان طب إذا من إشكال إذا ما في إشكال يعني ليس هذا رجل ليس رجلا واحدا أعد كده معلش اللفظ ما أنا ما سمعت قال إيه أنه تمام تمام خلاص ما في مشكلة، عربيان ما في مشكلة. لكن في في لكن في في أنا وجاء رجل طب الركب، نعم ركب جماعة ولا عربيان يعني رجلان، يعني ليس فيه الرجل واحد. تمام، يبقى لا إشكال في ذلك، يبقى لا إشكال في ذلك. نعم، يبقى ثبتت السنة بدخول الشهر برؤية الواحد، ولم تثبت بالخروج بالشهر برؤية الواحد، لما جاء برؤية الرجلين. نعم، لو قال بخلاف ما قال عن رسول الله. نعم، فيما يتعلق بالشهادتين لا، نعم في الإحسان، في زي السابقون، فالسابقون يتفاوتون وتفاضلون، كذلك المحسنون يتفاضلون، فليس النقص الذي يقتضي الإثم. في العمل يزيد وينقص، ولهذا يكون في شهادتين لا، هو أصل الإسلام لا. نعم.